القول المشهور عند العلماء هو الجواز،
هذا هان.
أهلا مرحبا. القول الأول هو الجواز، والقول الثاني أنه لا يصام يوم السبت مطلقا إلا فيما فرض الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. ولذلك التقوى أن يدع المنهي عنه اتباعا للشرع، ومن فعل ذلك فهو خير من الذي يصوم مخالفا للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقة هذا اليوم أو ذاك ليوم السبت، فأنت ما خسرت، بل أنت الرابح، لأنك تركت ذلك الصيام من أجل مطابقته لما نهى الرسول عنه فانتهيت، ومن انتهى فهو خير له من الذي لا ينتهي كما هو معلوم بداهة. ومما يقرب هذه المسألة لكثير من الناس الذين لا، لو أجل الآن إسقاء حتى ننتهي ما بسمع يا أخي
عبد الله وقف
تقريبا للمسألة. أقول لا فرق بين أن يترك المسلم صيام يوم عاشوراء أو عرفة لأنه صادف يوم السبت، لا فرق بين هذا وبين أن يترك صيام يوم الاثنين أو الخميس لأنه صادف يوما منهيا عنه كيوم العيد. يوم العيد يوم الفطر يوم واحد، فإذا صادف يوم العيد يوم الاثنين فهل يصومه المسلم؟ الجواب لا. كيف تحل هذه المخالفة؟ يوم الاثنين في أحاديث في الحض على صيامه، يوم العيد في نهي عن صيامه، فكيف يفعل المسلم إذا تعارض النهي مع الفضيلة؟ الجواب: هناك قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. فكما أنك تترك يوم الاثنين ويوم الخميس من أجل مصادفة يوم العيد وهو منهي عن صيامه، كذلك تماما ولا فرق إطلاقا إذا ما تركت صوم يوم العرفة أو يوم عاشوراء لمصادفته ليوم السبت، لا فرق بين هذا وهذا، لولا العادات التي غلبت على كثير من الناس أولا، وبخاصة أن هذه العادات قائمة على رأي لكثير من العلماء. ولكن الله عز وجل كما تعلمون جميعا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ختاما أقول: من ترك صوم يوم الاثنين للعيد عوضه الله خيرا منه، ومن ترك صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمصادفته ليوم السبت عوضه الله خيرا منه. هذه حقيقة نحن نحياها ونعيشها في أنفسنا، ولا نأسى ولا نأسف أبدا أننا ما صمنا يوم عاشوراء أو ما صمنا يوم عرفة حينما وافق يوم السبت. وبس. الان بدك توجه
الناس مخالف
كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء.
ما انت فتحت له الباب انت اغلقته ثم فتحته مشان القهوة. يا اخي اصبر الله يعني
سيدي بدورك نسكت عنك يا شيخ. توضيح المسألة جزاك الله خير. انا عندك يا نفسي
بدنا نصحح السؤال.
نعم.
بعدين انت احكي عن نفسك.
عن نفسي هو بدك يعني. نوضح.
نعم. اذا لازم هو يوضح.
تفضل وضح يا احمد اكثر.
اسمع يا اخي.
وضح.
انت بتقول ما استطاع. هل صحيح انه ما استطاع؟ لما؟ كيف؟
حدثت له اصابة في رجله.
يعني مريض؟
نعم.
طيب. فما هو السؤال؟ ما طاف لأنه كان مريضا كان عاجزا عن الطواف. ما هو السؤال؟
لو ما طاف ما عليك تخرج هذا الحرم انتهى الحج وما طاف.
يا أخي لما بتقول لو ما طاف معناها أنه يستطيع أن يطوف. أنت أنا شعرت من أول السؤال أن السؤال ليس فيه دقة والآن أنت خربت على نفسك لما بتقول لو ما طاف معناها يستطيع أن يطوف. هل أنت ثابت على الأولى من أخرى؟ أي هل تقول لا يستطيع أن يطوف؟ هذا قولك الأول. قولك الآخر لو ما طاف يعني هو يستطيع. فإذا اثبت على واحدة من الأمرين، إما أنه استطاع وما طاف، وإما أنه فعلا لم يستطيع ولذلك لم يطوف. وأنت بلا شك تفرق أنت بين الأمرين أليس كذلك؟ لكن هنا أخوك متحمس إلا بده يشرحه.
الأمر ما استطاع.
ما استطاع.
يعني مرض.
طيب. ما هو السؤال؟ زيد من الناس ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة. ما هو السؤال؟ عفوا طواف الوداع.
هل عليه شيء؟
لا ما عليه شيء. هاي المبتدأ هناك. الخبر هنا.
صيام السبت إن صادف فيه كفارة يصام.
هل كفارة فرض؟ أم نفل؟
مثل
لا تقول مثل أجب عن السؤال الله يهديك.
فرض
سبق الجواب
يا شيخ بنا توضيح استني هذا حد ولا اللي معي مش باغي واحد عمره 19 سنة واحد 13 سنة وقت اليوم خمسة الحين جلست في منى قلت له مجلس كان محرمين لا تروح لا يمين ولا يسار استني عفيفه ولا في عفيفه لا عفيفه
مفردين
وانا في عبيد نزلوا الى مكة شلح الاحرام طافوا ساعة وشلح الاحرام
مقصر يعني
مقصر
سؤال
هل عليهم شيء؟
دمعي هيك هلا بدنا نشتغل؟
انا لا اصلي انا لا ادحف انا نسيت دفه
انا عم افكر السؤال ما فهمته بعدين اجى الخبر هل عليهم شيء؟ طيب انا فعلا ما وضح لي هل هناك خطا حتى سالت عليهم شيء ولا لا؟ ما هو يعني الخطا اللي تتصوره؟
هم ما عليهم خطا وعليهم هدي الحين
يعني هذا؟ انت عم تقول حججت المفردين.
نعم.
طيب الهدي على المتمتع او القارئ؟
ما هم شرح الاحرام، هم اخذوا عمره وطافوا شرح الاحرام.
حللوا.
فعل السنة.
نزلوا تركهم.
متى كان انت حلل يا اخي؟
من يوم خمسة. من يوم ما تركتم نزلوا على مكة وطافوا وسعوا وقصروا ورجعوا لخيمتكم.
اي ما ذكرتم متى كان تحلل.
احنا قلنا من الدف دفة. يا شيخ بده ظل يكمله.
طيب انتم محررين هالاسئلة هذه؟
لا هذا هو كنا احنا في الحج هو حب ويسأل حياتين المسألة.
اقصد يعني ينبغي ان يكون سؤال كامل. حتى انا استوعبه. ويتيسر للجواب عليه. فإذا الآن هؤلاء يعني اعتمروا ما أنهم كانوا نووا حج الإفراد هكذا إلى هنا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فبعد أن أدوا العمرة تحللوا بطبيعة الحال، ثم ماذا بعد ذلك؟
جلسوا في منى.
نعم، وكملوا الحج.
نعم،
وطافوا طواف الإفاضة.
يوم ثمانية أحرموا وطلعوا، كل شيء تمام، أدبهم
يا أخي كان بطال. الله يهديكم. طاف طواف الإفاضة.
نعم
نعم، كويس. وأبوهم ماذا فعل؟ هو بالنسبة لحجتي ماذا فعل؟
أنا حجت مفرد.
أنت يا أخي ماذا فعل؟
حجت مفرد.
طيب، الأولاد حجهم أفضل من حجة أبيهم، هم فعلا وبدون يعني فقه سابق جاءوا بالسنة، أما أبوهم فقد خالف السنة، بل خالف الواجب، ذلك لأن الأبناء فسخوا حجهم إلى عمره، وذلك ما أمر به الرسول عليه السلام في حجة الوداع في مرحلتين أو في زمنين مختلفين تماما. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حجة الوداع وحج معه الألوف المؤلفة من أصحابه كانوا على ثلاثة أنواع، منهم المفرد، ومنهم المتمتع، ومنهم القارن. وهؤلاء القارنون انقسموا إلى قسمين من حيث واقع أمرهم، فمنهم من ساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يسوق الهدي. وعلى هذا التقسيم الأخير أصبحت أنواع الحجاج مع الرسول أربعة: مفردين، وقارن ساق الهدي، وقارن لم يسوق الهدي، ومتمتع. أنواع أربعة، واستمروا يلبون بحجهم جميعا حتى نزلوا منزلا من تلك المنازل، فخطب الرسول عليه السلام فيهم وأعلمهم بعض مناسك الحج، وقال لهم في جملة ما قال: من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمره فليفعل. وأرجو الانتباه الآن لقوله عليه الصلاة والسلام أنه خاص بالذكر أولئك الذين لم يسوقوا الهدي أولا، ثم قال: وأحب أن يجعلها عمره فليفعل. فأرجع التحلل بالعمرة من الحج أو من القران الذي ليس معه هدي إلى محبة المكلف، ومضوا على ذلك حتى وصلوا إلى مكة. وهناك قبل دخولهم مكة ما في داعي بارك الله فيك، هناك قبل دخولهم مكة خطب فيهم نصف الخطبة، لكنه لم يقل من أحب أن يجعل عمرة فليفعل، وإنما قال: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فالرسول عليه السلام تدرج في نقل الناس من الحج المفرد إلى التمتع في أول أمر على التخيير، حتى لا يفجأهم بما لم يكن في حسبانهم. وقد كان كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة من أنكر المنكرات عندهم أن يعتمر المعتمر في أشهر الحج، فأبطل الرسول عليه السلام هذه العادة ببعض الأحاديث الصحيحة وهذا البعض بين أيدينا الآن كما ذكرنا. فقبل أن يدخل المسجد الحرام قال لهم: فمن كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمره. مع هذا كله لما الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وتحلل وما تحلل لأنه قارن، كذلك فعل الذين كانوا قد نووا القران ولم يتحللوا. فلما رآهم الرسول عليه السلام صعب عليه الأمر، فقال لهم: يا أيها الناس أحلوا، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. قال جابر راوي الحديث: فسطعت المجامر وتحللنا وأتينا النساء. ولذلك فالأولاد المباركين أحسنوا عملا وتجاوبوا مع أمر الرسول عليه السلام. وهكذا يجب على كل حاج، إما نوى الحج مفردا أو نوى الحج قارنا ولم يسق الهدي من الحل، وهذا أكثر ما عليه أكثر الحجاج اليوم، نادر جدا جدا من يسوق الهدي من الحل إلا بعض البدو أو بعض العرب، فهذا معروف عنهم. لكن أمثال نحن الأردنيين والسوريين فضلا عن الذين هم أبعد فما يسوقون الهدي. لذلك هؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا العمرة بين يدي الحج ويتحللوا، ثم في اليوم الثامن يلبون بالحج حيث كان منزلهم، وعليهم بعد ذلك الهدي. فلعلك أهديت عن أبنائك. هذه مشكلة. هذا ما كان سؤال، لكني أجبت بدون سؤال.
صامو
ولا صامو؟ هذا مش عن توجيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ شوية تفكير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كملها دكتور، كملها. أيوة. نبدأ الآن. بمناسبة دخول أخوين من إخواننا وسلامهم علينا سلاما كاملا، شابه شيء ليس من السنة في شيء. أما السلام الكامل فهو إلقاء السلام الإسلام المعروف، السلام عليكم، وتمامه المصافحة. أما الشيء الثالث فهو التقبيل، تقبيل أحد المسلم عليهم. فالذي أريد أن أقول ليس هذا، وإنما عطفا على تلك الثورة التي أثارها علينا بعض المغرضين والحاقدين الحاسدين على قولنا مرارا وتكرارا بوجوب هجرة المسلمين من بلد يسامون فيه سوء العذاب. وليس هذا فقط، وليس هذا قصدي من الكلام، وإنما هو التالي: يتأثرون بالجو الذي يحيونه ويعيشونه فيه من الناحية الأخلاقية، يتأثرون بالجو الطارئ الذي حل في بعض البلاد الإسلامية، فنقول نحن بوجوب الهجرة إما فرارا من العذاب أو فرارا من الافتتان في الدين أو فرارا من التأثر بالفساد المحيط في ذلك البلد أو تلك البلاد. الآن لا أريد أن أقول أنه في الظاهرة التي أشرت إليها آنفا أن فيها شيء من ذاك الفساد، لكن أريد أن أذكر كيف أن الجو سواء كان صالحا أو كان طالحا أو كان وسطا بين ذلك أنه يؤثر في الذين أهله. أي المشكلة؟ يؤثر في الناس الذين يحيون في ذلك الجو، سواء كان ذلك الجو يتأثر بعادات غير عادات بلاد أخرى وكلها بلاد إسلامية، أو يتأثرون بعادات قد تكون مكروهة أو قد تكون محرمة. وفي كل بلد، ولعلنا إذا أردنا الاحتياط، في كل إقليم ولكل إقليم عاداته وتقاليده. كما يقال: إن أنسى فلن أنسى. حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية، وبعض الحاضرين الآن وبخاصة من تخرج من الجامعة الإسلامية دكتورا يعلم أن الجامعة الإسلامية كان فيها من مختلف الشعوب الإسلامية، منهم الباكستانيون ومنهم الهنود المسلمون ومنهم الأفارقة على اختلاف أقاليمهم. كنت تجد لكل شعب من هؤلاء أو هذه الشعوب عادات وتقاليد. أذكر وهنا الشاهد أن بعض الطلاب حقيقة حينما كنا نجلس معهم ونتباحث معهم كانوا من أقوى الطلاب الذين شاهدناهم في الجامعة، وأنهم جاءوا فقط لأمرين اثنين: الأمر الأول أن يتقووا في اللغة العربية، والأمر الآخر أن يتقووا في السنة المحمدية. مع ذلك كانوا يعني على فقه واسع بالأحكام الشرعية، لكن تغلم عليهم بعض العادات اللا شرعية حتى وهي من العادات المخالفة لمذهبهم الذي درسوه في كتبهم. فكان أحدهم، وهنا الشاهد، إذا جاء ليسلم على شيخ مزعوم مثلي ينحني له هكذا. هذا الانحناء غير مشروع باتفاق العلماء، هو مصرح في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. مع ذلك هؤلاء الطلاب الذين هم من أقوى الطلاب فقها وعلما وأشدهم تمسكا بالآداب الإسلامية وبأدب احترام العلماء، مع ذلك لأن السائد في بلادهم احترام العلماء بالانحناء لهم، جاءوا إلى الحجاز حيث لا يعرفون هذه العادة، ولكنهم تأثروا بعادة بلدهم فكانوا يحيون المشايخ بهذه التحية المخالفة للإسلام بعامة ولفقههم بخاصة. هذا مثال كيف أن الجو يؤثر في الحالين فيه، إن خيرا فخير، إن شرا فشر، وبين الخير والشر مراتب ودرجات. الآن نعود إلى ما كنا في صدده. دخل آنفا رجلان اثنان من إقليم واحد، لكن أحدهما عاش في إقليم جديد فتأثر بالعادة، فإذا دخل ورأى الشيخ قائما أو جالسا لا بد من أن يسلم عليه تسليما خاصا، وهو التقبيل. أنا لا أبحث الآن في حكم هذا التقبيل لأنه ليس وبيت القصيد من كلمتي، لكن الآخر اكتفى بالمصافحة وهذا هو الشرع. لماذا اختلفا وهو من إقليم واحد؟ لأن أحدهما غير إقليمه وعاش في إقليم آخر فتأقلم به. سبحان الله، هذا الإقليم لو كان إقليما متحللا أليس يؤثر على صاحبه؟ الجواب نعم. ومن هنا جاءت الأحاديث تترى لتقول: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. جاء الحديث: من جامع المشرك فهو مثله. جاء الحديث: مثل الجليس الصالح كمثل البائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير أي الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هؤلاء الذين أثاروا تلك الفتنة الصماء البكماء العمياء لا يلاحظون سوى الحرص على التمسك بالأرض ولو كانت أرضا موبوءة، لا يلاحظون هذه الحقائق الشرعية أبدا. وأنا مثلت بمثال سمح سهل من باب، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا خذوها عبرة أن المحيط يؤثر إما خيرا وإما شرا. لذلك قال المفسرون في تفسير قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، قالوا إذا كان هناك أرض فيها معاصي وأرض أخرى لا توجد فيها تلك المعاصي يجب الهجرة من تلك الأرض، ليس فرارا من الكفر والإلحاد والزندقة، وإنما فرارا من الأرض التي فيها تلك المعاصي ولا توجد في بلد أخرى. هذه المعاني كلها أولئك المفتنين المفسدين في الأرض لم يراعوها. ماذا راعوا؟ التمسك بالأرض، وهذه مخالفة أخرى، لأن الله عز وجل يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويقول وهذا أصرى فيما نحن ندندن الآن ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن التمسك بالأرض الموبوءة ليس من الإسلام في شيء، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. والآن ارجعوا إلى ما كنتم فيه، لا ما أريد الخوض في الهجرة.
جزاك الله خير،
لأن هناك أشرطة عديدة وعديدة جدا.
جزاك الله خير على هذا، بارك الله فيك.
والإنشاء بس في الصحف اللي كتبوها
اللي دعك والصحف يا أخي، ما عرفتم من الصحف جماعة تجار ويريدون تشويد صفحات وإملاء الفراغات ونحو ذلك. نعم،
موضوع الهجرة ذكرنا في أخواننا في أفغانستان كانوا قبل سنين يفتون لهم بوجوب الهجرة من أفغانستان إلى كشمير، علما أفغانستان لم يدخلها الكفار، كانوا كلهم أفغانيين مسلمين، وأفتوا لهم بوجوب الهجرة وهذا 5 ملايين إلى كشمير، لكن إلى باكستان وكشمير استغفر الله بيساور. أنا استغفر الله بيساور. هذا يعني تذكرنا من يومين
وحبينا
نعم
أمس أمس شيخي
حبينا أن نقول لك ملايين هذا يكون العالم الإسلامي يساعدهم ورآهم قوم صالحين لأنهم فروا بدينهم من الشيوعيين، وعلم الشيوعيين كانوا في دباباتهم مع عسكراتهم وما اختلطوا فيهم.
نعم. أمس شيخ جاءت امرأة من غزة هي بتكون خالة صهري، فسألت عن الأخبار هناك فذكرت أمام أمي نادر امرأة في غزة ما ضربوها اليهود
الله
بجسدها
الله.
وقالت أنا جسمي مثل الثوب الأسود الله. مصبغ منه.
أعوذ بالله.
ذكرت عن امرأة عمي هناك امرأة متدينة ما وجدت إلا اليهود داخلين عليها، هي لابسة بدون يعني بالبيت جالسة أخذ حريتها، لما دخل اليهود قالت له انتظر انتظر بس ألبس علي، يعني مبسطتها انتظر انتظر بس ألبس علي، دفشها برجله هيك ودقها في البرودة. فذكرت في المنطقة اللي هم فيها وناس شكوا انه في هذا البيت رجل من المقاومة يعني الفدائيين، قالت نسفوا 20 بيت والبيت هذا 20 بيت نسفوا، وكل منزل بدخلوا ما بدخلوا من الابواب شيخي، بوضعوا سلالم وبينزلوا من الشبابيك على البيوت والنساء في البيوت. ذكرت كلام حول هذا الموضوع شيء يعني عجيب.
سبيل الكلام أبو عبد الله جزاه الله خير، أنا من عند حاصر ومنطقة وضع الرجال أحضر اليهودي مرأة من الفلسطينيات وضربها وهانها قدام وقال لهم الرجل فيكم يتقدم، سنتوا رجال عندكم غير على الأرض، هذه مش سهود يعني، أنتوا رجال عندكم غير على الأرض،
الرجل فيكم يتقدم يطلعها ينقذها يلا رجل سايق يضرب فيها كلنا نضمر رؤوسنا
يعني دكتور سيد محمد رافض هو مدرس في روسيا في عرب 48 من العرب الفلسطينيين اللي قبل الحرب 67 فاذا سالوهم عن جنسيتهم ايش انتم يقولوا احنا اسرائيليين قولوا لهم يا جماعه انتم عرب انت قال لا احنا ما احنا عرب احنا نحمل الجنسيه الاسرائيليه وهذا سيد موجود يعني
واسعة فإياي فعبدون الله رب الشيء قال لنا سرح يجب كثير
غيره نعم
اللي أسئل معنا
فضل
من هي السؤال اللي حرمت منه فيه أسئلتنا عن أحاديث مدى صحتها
فضل
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
هذا نحن نقول إنه ضعيف المبنى صحيح المعنى أي ضعيف رواية صحيح دراية معناه جميل لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ بهذا الحديث غيره
كمل من الرجال كثير ولم يكمل النساء إلا تكملة الحديث
إلا مريم وإلا خديجة
وآسيا
وآسيا
فيها فاطمة
فاطمة ولا عائشة؟
لا هل هي فاطمة؟
فاطمة
يعني أربعة إلى أربعة؟
أربعة نعم وإياك
تخيروا لنطفكم هذا صحيح؟
لا يرى بهذا الاختصار إلا لو تتمه في أكثر الروايات فإن العرق دساس التتمه فإن العرق دساس الجملة الأولى من هذا الحديث تخيروا لنطفكم حديث حسن بمجموع الطرق أما زيادة فإن العرق دساس فلم تصح لأنها لم تتقوى بمجموع الطرق نعم
نفس الشيخ اللي فيه كانت المرأة أن تلد أباها وأخاها
ما أذكر أنه في هذا على كل حال هذا غير صحيح نعم.
أسأل الإخوان ما حكم الزواج من كتابية مسيحية حتى مسيحية من أفغانستان في بلاد الكفر مثال ذلك الزواج من روسية كانت مسيحية نعم.
نحن نقول اليوم لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية وبخاصة في بلاد الكفر نقول هذا ونحن متذكرون قول الله عز وجل وإجماع المسلمين الطارئ وأنا ما أقول إجماع المسلمين الطارئ على حل تزوج المسلم بالكتابية أقول الطارئ لأنه كان هناك خلاف قديم بين الصحابة في الزواج بغير المسلمة من الكتابيات لكن استقر الإجماع بعد ذلك على الجواز لقوله تبارك وتعالى الصريح في القرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أنا أقول ما قلت آنفا وأنا ذاكر لهذا النص القرآني والإجماع الذي انتهى إليه العلماء فيما بعد لكن هذا الحكم لا ينطوي تحته أكثر من أنه جائز كما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة المسلمة ولو كانت غير ملتزمة لأحكام دينها ولكن لا يشرع لهذا المسلم أن يتزوج بامرأة مسلمة يعلم منها فسقها وفجورها وهي مسلمة ويتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد تفعل بعض الأركان أو الواجبات في بعض الأحيان فهي نعم
لا يشرع،
لا يشرع أعني لا يشرع بمعنى ليس إذا عقد عليها يكون عقد باطلا، لا، لا يشرع له أن يتقدم إلى الزواج بها. وهذا المعنى هو أيضا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم حينما يسمع قول الرسول عليه السلام إذا جاءكم، وفي لفظ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزويوه إلى آخر الحديث. ترى ألا يقال هذا الخطاب لولي الشباب وليس الشابات؟ هذا الخطاب لولي البنت. ألا يقال لولي الشاب أنه ينبغي عليه أي الولي أن يختار لابنه الفتاة المسلمة؟ فإن لم يفعل ماذا يكون؟ يكون في الأرض فساد. إذن لا فرق كما قال عليه السلام في غير هذه المناسبة، إنما النساء شقائق الرجال، فكما يجب على الشاب أن يختار المؤمنة بحكم قوله تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك، كذلك يقال للمرأة أن تنحو هذا المنحى، لا فرق بين النساء والرجال. على هذا أو من هذا المنطلق قلت ما قلت آنفا، فإذا كان لا يشرع للمسلم أن يختار زوجة له امرأة مسلمة غير ملتزمة، فلا يشرع له في هذا الزمان لما سيأتي يعني الآن من البيان، لا يشرع للمسلم أن يتزوج كتابية. لماذا؟ وبخاصة إذا ذكرتم معي القيد السابق في بلاد الكفر. لكن الجواب الآن بصورة عامة، اليوم ضعف الوازع الديني في الرجال بصورة عامة، وانحصر هذا الوازع في طائفة قليلة من الأزواج، ولذلك فنحن نسمع في كثير من الأحيان شكاوى سواء من الرجال أو النساء. سبب هذه الشكاوى اختلال التوازن بين الزوجين من حيث التمسك بالدين، فإما أن يكون الزوج متمسكا وتلك غير متمسكة، أو هي متمسكة وهو غير متمسك، فيقع الخلاف والنزاع بينهما وتقع المشاكل التي لابد أنكم تسمعون الكثير منها. لكن الأكثر الغالب أن المشكلة هي كما جاء في بعض الأمثال الغربية، حينما تقع مشكلة يقولون فتش عن المرأة، وهذا مثل غربي لأن الفساد هناك معلوم أكثره من النساء. فإذا كانت مشكلة الخلافات الزوجية بين المسلمين والمسلمات، فبالأولى وأولى ستكون الخلافات بين الزوج المسلم والزوجة الكتابية، هذا في بلد الإسلام، مع أنه قلما نسمع أن مسلما تزوج في بلد مسلم بكتابية، نادر، لكن أكثر ما نسمع أن هذا الزواج يقع في بلاد الكفر. هنا هذا الزواج أشكل، لأن هناك نظما وقوانين قد تعود هذه القوانين بالضرر البالغ على الزوج فيما إذا نسل من زوجته هذه الكتابية، سواء كانت روسية أو كانت ألمانية أو بريطانية أو أمريكية. ونسمع الكثير من المآسي التي تقع بسبب أن الرجل قضى مثلا الدراسة هناك في البلد الأجنبي، ثم زعم أنه تزوج ليحصن نفسه، وأحسن من ذلك أن ينوي أيضا أن يحصن زوجه. تزوج، لكن هذا ما نظر في العاقبة، ما فكر أنه يوم يأتي زمن العودة إلى بلده هل الزوجة تعود معه، أو هل ضمن عودة الزوجة معه؟ ما فكر في هذا إطلاقا. ثم إن فكر، فهل فكر أن الزوجة إذا امتنعت عليه ولم ترضى أن تصحب معه الأولاد هل يعني يسمح له بها؟ هذا كله مشاكل تقع في تلك البلاد، ولذلك فيكون سببا لأن ينجو بريشه كما يقولون، ويدع الزوجة والأولاد لأنه ما فكر في مستقبل الحياة، وهو لم يتدبر المثل القائل: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. من أجل هذه المشاكل نحن لا ننصح الشباب المسلم أن يتزوج بامرأة كتابية في البلاد الإسلامية فضلا عن البلاد الأجنبية الغربية، لأن العاقبة وخيمة جدا. وبهذه المناسبة يطرح سؤال عادة: هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة بقصد أنه إذا انتهى من دراسته في البلد الأجنبي أن ينوي في نفسه أن يطلقها؟ أنا أقول سواء عليه أنوى أم لم ينوي، النتيجة واحدة. وإنما أنا أقول أن هذا السؤال والجواب عليه أيضا أعتبره سطحية في التفكير وغفلة عن الحقيقة التي أشرت إليها آنفا، وهي سواء عليه نوى أم لم ينوي ذلك. نفترض الآن أنه تزوج ولم ينوي، وعاش مع تلك الزوجة الكتابية، ما عاش من سنين وطاب له الحياة معها واستقامت معه وأسلمت وعرف منها الإخلاص، وربما رزق منها ولدا أو أكثر، ولما عزم على الرحيل طاوعته وأطاعته إن صح التعبير إطاعة عمياء، هل يطلقها؟ نقول سواء عليه نوى أم لن ينوي، هل يختلف معه النتيجة الإيجابية أنه سيأتي بهذه الزوجة إلى بلده المسلم؟ ما في فرق عنده سواء نوى أو ما نوى، لأنه إذا ما نوى فالأمر واضح، وإذا نوى الطلاق هل النية بالطلاق يعتبر طلاقا أم لا بد من العمل؟ هذه مسألة فقهية مهمة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا لم يتلفظ بالطلاق ولو الطلاق فلا قيمة لهذه النية. هذا في الحالة التي قلنا نحن أنه ما نوى، الأمر واضح جدا، لكنه نوى أنه بعد 4 سنوات تنتهي دراسته فهو سيطلقها، لا قيمة لهذه النية. إلا يومئذ إذا أراد أن يطلقها فيطلقها، إذن لا فائدة من نيته الطلاق. بعض الناس يتوهمون أنه إذا نوى الطلاق في نفسه أن هذا يكون متعة، نكاح متعة، ولا شك في أن نكاح المتعة حرام في الإسلام، وإن كان مباحا في أول الإسلام، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمها إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة حرام على الرغم من استمرار الشيعة في ضلالهم في إباحتهم لنكاح المتعة وفي استغلالهم لهذا الحكم الذي استمروا عليه طيلة هذه القرون لاصطياد الشباب السني باسم نكاح المتعة وهو الزنا شرعا بعينه. الشاهد فالذي نوى أن يطلق قد قلنا آنفا سواء عليه نوى أم لم ينوي فلا يترتب من وراء ذلك شيء إيجابي إطلاقا. أما أنه نوى نكاح متعة ليس هذا نكاح متعة. نكاح متعة هو عقد يكون بين الطرفين، أي الرجل يتفق مع امرأة على أن يتمتع بها أياما معدودات ثم تصبح حرة. هكذا كان الأمر في أول الإسلام لحكمة بالغة، ثم حرمها الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن نعم خيبر فتح فيها أقوال كثيرة، المهم حرمها عليه الصلاة والسلام. فإذا رجل نوى أن يتزوج امرأة وأن يطلقها يوما ما، هذا ليس نكاح متعة، بل هذه النية كما قلنا لا مفعول لها. فإذا نحن ننصح هؤلاء الشباب أن لا يذكرون بالمثل أو بالحجيرة هل يبادر بها التلاميذ في المدارس الابتدائية، أحدهم يفاجئ زميله بقوله بدي حجرك حجيرة، قنطار من قطن أثقل ولا قنطار من رصاص؟ وقائم في ذهنه أن الرصاص ثقيل، بيقول لا الرصاص، هذا يذكره بكل سؤال قنطار بقنطار. فإذا قطار قبضة أو قطار قد الغرفة، هذا قطن وهذا رصاص، نتيجة واحدة. كذلك أقول أنا نتيجة واحدة سواء نويت أو لا لم تنوي. وننصح من وجه إليه هذا السؤال أن يحفظ هذا الجواب، سواء عليك نويت أم لم تنوي لا يترتب شيء سوى أنك تنسب حالك للغفلة والبلاء، وهو أنك تنوي شيء لا تأثير له. هذا ما أردت أن أبينه بما سبق. الكلام عن الزواج بالمرأة الكتابية وبخاصة في البلاد الغربية. نعم.
جزاك الله خير. أحسن عليك. تفضل.
لو نوى الطلاق وتكلم أمام الناس فهل صار الكلام فعل؟ فهل يشبه نفس الحالة؟
هذا يكون طلاقا معلقا. فماذا قال مثلا؟
ونوى الطلاق وقال سأطلق.
لا تعيد كلامك بارك الله فيك، أجب عن سؤالي. قل لي ماذا قال؟
قال سأطلق، ما قال يعني طلقتك.
طيب.
قال سأطلقها بعد انتهاء دراسة.
طيب. هاي قيدها يعني.
نعم.
طيب. فإن كان هو يريد التطليق فعلا وأشهد على ذلك فالطلاق واقع بعد الدراسة. هذا هو الطلاق المعلق.
في حالة هذه لا يعتبر زواج متعة.
لا لا.
لأنه ما كان.
لا هذا طلاق. طلاق معلق. قلنا المتعة أن يتفق معها على أن يتزوجها برا من الزمن ثم يطلق.
دون إشهاد ودون يعني
أيوة.
شيء. جزاك الله خير.
وهي
لمحت في جوابك كان على سؤال الأخ الآن التالي، وهو يقول إذا خشي الطالب الفتنة ولم يستطع الصوم في بلاد الكفر فهل يتوجب عليه الزواج؟ إذا خشي الطالب الفتنة ولم يستطع الصوم في بلاد الكفر فهل يتوجب عليه الزواج؟
لا.
سؤالك هذا يسلم على سلام على كلام أخيك فيما يتعلق بأبنائه حينما قال في سؤاله الأول أنه ما استطاع أن يطوف طواف الوداع. هل صحيح هنا أن هذا ما يستطيع أن يطوف؟ أنا لا أعتقد أن هذا صحيح، لأن صيام التطوع غير صيام الفرد، أي هو يصوم تنفلا في حدود الاستطاعة. فحينما أنت تسأل هذا السؤال أن شاعر يقول أنه في بلاد الغرب هل يجوز أن يتزوج لأنه لا يستطيع أن يصوم، أي لا يستطيع أن يطبق قوله عليه السلام فعليك بالصوم فإنه له وجه. أي صوم؟ صوم النافلة. طيب صوم النافلة مراتب ودرجات. أن يصوم يوما ويفطر يوما. نفترض أنه لا يستطيع أن يصوم يوم، يعني بده يصوم نصف الدهر، والله هذا مو بسهل، صعب. كويس، ننزل المرتبة، يصوم من كل أسبوع يومين، اثنين وخميس، والله كمان هذه صعبة. طيب يصوم ثلاث أيام في الشهر، في الحالة الأولى بده يصوم كم يوم؟ ثمانية أيام.
ثمانية أيام.
إذن بيصوم ثلاث أيام، هي أيام البيض كما تعلمون، إلى آخره. الأمثلة تتنوع، وأخيرا نقول حسب ما يتيسر له. كل ذلك تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وذلك مقيد في حدود قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. إذن أنا لا أتصور أن شابا يترك بلده الإسلامي ويذهب إلى بلد غربي من أجل ماذا؟ الدراسة. دراسة ماذا؟ علم. علم شرعي؟ لا، علم مادي. فهو يسافر هذه السفرة الطويلة العريضة، لا يستطيع أن يصوم إلا فرض رمضان، ما يدخل في مخي هذا الكلام. لذلك نحن نقول يستطيع أن يصوم تطوعا في حدود القاعدة المذكورة آنفا: اتقوا الله ما استطعتم. ثم لا يفوتني أن أقول يجوز له أن يتزوج إذا سلمنا بصحة سؤال أنه لا يستطيع مطلقا بالشروط التي ذكرناها آنفا، وهي مفقودة. ولذلك فنحن نقول لا تتزوج وصم في حدود ما تستطيع من صيام التطوع. نعم.
المقصود عن الزواج المسلم في بلاد الكفر، زواج مسلم وليس مسلم، لأنه ممكن الصوم عندنا في بعض الأحيان وخاصة في بلاد الكفر ترتبات 21 ساعة في اليوم، لأن الغروب يكون في 11 والفجر يكون في 3 صباحا.
نعم.
والصيام يكون 21 ساعة.
طيب العكس يا ترى ما بيجي؟
العكس يكون ممكن يكون، لكن
فترة كبيرة. لا تعود إلى كلامك الأول ولا تدندن حول ما هو من صالحك، وإنما حول إلى ما هو ليس من صالحك، أن تكون عادلا في كلامك، منصفا غير متبع للهوى. فيوم لك ويوم عليك. ونحن الآن ندخل في موضوع غير الموضوع الذي أنت الآن أردت الخوض فيه، مذكرا لك بخطائك حينما قلت المقصود كذا. لا تقل المقصود كذا، أنت قل أنا عندي سؤال مقصوده كذا. أما المقصود من الكلام السابق هذا ترقيع للكلام السابق وتأويل غير التأويل الصحيح. لك أن تقول أنا عندي سؤال غير الكلام السابق، فتقول ما قلته آنفا، لكن لا تحصر المسألة أنه والله الصيام قرابة 24 ساعة، 24 ساعة إلا ساعتين، 24 ساعة إلا 3 ساعات إلا 4. وأنا أعرف أن هذا غير ثابت، لأنه يختلف اختلاف مسيرة الشمس، إلى أن تنعكس القضية تماما فيصبح يعني دين وفا مثل ما بيقولوا، يصبح الصيام في بعض الأيام حتى المرضى بيستطيعوا يصوموا. ليه؟ لأنه خسير
أربع ساعات،
ثلاث ساعات إلى آخره. إذن صح من قال آنفا أن هذا سؤال خطأ، أنه لا يستطيع. قد يستطيع يا أخي. هاي نحن الآن جيت متمنون على رجليها، هو جاب لنا الصورة الضيقة الضيقة جدا، جيناها وسعناها. فالآن نحن نقول قل أنت ما هو مقصودك، تبين من مقصودك أنه يريد أن يتزوج بامرأة مسلمة هناك، أليس كذلك؟ طيب هذا سؤال غير لك السؤال. فماذا في سؤالك الآن؟ نحن نقول إذا أراد أن يتزوج امرأة مسلمة سبق الجواب في الإجابة عن السؤال عن الزواج في الكتابية، لعلك كنت معنا؟ ها؟ طيب إذا ما وراء سؤالك؟
ورد في شمائل،
لا واقف نعطيه الحرية بكي عنده
يعني يا شيخي، ورد في شمائل كتاب شمائل المحمدية جواز المعانقة والالتزام للمحبة للمسافر، والآن سمعنا في الحديث اللي قبل عدم جواز الالتزام والتقدير.
سمعني شوية نشوف.
لا تمر
الحديث الشمال. لا 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 غلطان، هو خلط بين الالتزام وبين التقدير. الخلطة أنا ما بحبه.
طيب
يا أخي، أولا أنا بزيد على ما قلته، الذي جاء في الشمائل ليس في السفر بل وفي الحضر.
وفي الحضر نعم.
طيب اللي جزاك الله خير. إذا البحث الآن سؤالك في الالتزام ليس في التقبيل. لا الله يهديك يا أخي، قلنا لك نحن ما نحب الخلط، خاصة إذا كان الخلط من أخوان لنا ما يحبون الخلط. أنت ربطت الموضوع بما جاء في الشمائل.
نعم.
الذي جاء في الشمائل هو الالتزام وليس التقبيل، ماشي؟ طيب
نعم.
وبينت أن هذا الالتزام، وأنا قلت هذا في بعض الكتب أو بعض التعليقات، أن هذا الرسول عليه السلام أخره، والقصة لا علاقة بأبي التيهان حينما فوجئ بمجيء الرسول عليه السلام إلى داره وإلى حديقته فالتزمه، فأقره عليه السلام على ذلك. فقلنا نحن يجوز هذا الالتزام، لكن الآن أقول يجوز هذا الالتزام بدون التزام. واضح؟ يعني بالتعبير السوري يجوز هذا الالتزام من باب تفشيش القلق. يعني واحد مشتاق لصديقه لحبيبه إلى آخره يلتزمه سواء كان مسافرا أو غير مسافر، لكن لا يلتزم هذا ولا يجعله عادة وديدنا إلى آخره. ثم التقبيل له حكم ثاني، فأنه في الحديث أن يقبل بعضنا بعضا، قال لا. لكن قد يقول قائل هنا أنه جاء تقبيل بعض الناس، لنقل بعض الأصحاب، بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أيضا بعض الآثار في تقبيل أحد الصحابة لبعض الصحابة. من هنا نحن استثنينا من التقبيل المنهي عنه جنسا من التقبيل ليس بالعام، وهو تقبيل يد العالم الفاضل الصالح اقتداء منا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي بعضهم فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة من الفقه الدقيق الذي لا ينتبه له كثير من الخاصة فضلا عن العامة، أنهم كما يقال يبنون من الحبة قبة، أنه فلان قبل يد الرسول عليه السلام. يا أخي هذا دل على الجواز، لكن مثل هذا الجواز يقول عنه الفقهاء إنه جواز مرجوح، يعني مش فاضل، جائز أيضا من باب تفشيش الخلق. لكن يا ترى لو كشف لنا عن سر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحب من أصحابه أن يقبلوا يده؟ الجواب لا. من أين نأخذ هذا الجواب؟ في أن حديث هيك ينطق بلسان عربي مبين؟ الجواب لا. لكن هذا في ظني، كما قال عليه السلام داعيا لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال في عامة الناس: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين والاستنباط من الأحكام العامة المطلقة مسائل فيها دقة متناهية، منها ما نحن فيه الآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقر في قلبه أنه يستحب من أصحابه أن يبجلوه وأن يعظموه وأن يوقروه بتقبيل يده، لوجدت أقرب الناس إليه وأعرف الناس بمنزلته عليه السلام عند الله فعلوا ذلك. هل بلغكم شيء من ذلك؟ الجواب لا. إذن هذا أمر جائز لكن مطروح مهجور، بمعنى خير لك أن لا تفعله مع من يستحق أن يفعل به ذلك، خير لك. من هنا جاءت نصائح بعض العلماء كمثل أبي عمر ابن عبد البر المحدث الحافظ الأندلسي، الذي يندر أن يكون مثله في بلاد الأندلس، قال: تقبيل اليد السجدة الصغرى. ونحن حقيقة نرى هذه، وفي الأمس القريب انطلقنا لزيارة أحد إخواننا في جرش بعد العصر مثل الوقت كنا في الطريق، فجدنا أخا لنا في الله ونظنه صالحا ولا نزكي على الله أحدا، وجئت بأبناء له يبدو أنهم إن شاء الله من الأبرار. وإذا بأحدهم حينما يلقاني يركع ركوعا ليقبل إيه بيدي، وليس هو واحد، إن يجوا على نوبات مش متمايين. معنى ذلك أنني فهمت أنه هذا الأب الطيب الصالح ربى أولاده، وإذا أردنا أن نكون دقيقين وغير مؤاخذين عند رب العالمين ما نقول رباهم، إنما أقرهم، أقرهم على تبجيلهم لمن يظنون فيه العلم بهذا التقبيل الذي فيه ركوع هكذا. يا جماعة أملت لهم بقى كلمة، ولو أنه كان الوقت ضاق فلفت نظرهم وذكرت الكلمة الأخيرة الآن التي ذكرتها عن ابن عبد البر: تقبيل اليد يستلبس الصورة. إذا كان التقبيل لأمر جائز أحسن أحواله أنه جائز يؤدي إلى مثل هذا الانحناء المنهي عنه في الحديث السابق: أينحني أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. إذن دعوها دعوها ولستم مؤاخذين بها. لكم أولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذا كنتم أردتم أن تكونوا كذاك الأعرابي كذاك البدوي الذي سمع بعظمة الرسول وما عرف تواضع الرسول فافعلوا مثلهم مع علمائكم. أما إذا أردتم أن تكونوا كنخبة أصحاب الرسول فالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة لا تقبلوا يد عالم، وأعطى على ذلك من باب أولى: لا تقبلوا جبهة عالم. لا تفعلوا، لأنه تقبيل اليد وارد في السنة الصحيحة وفي عمل الصحابة، أما تقبيل الجبهة أو الرأس أو الكتف تفننوا. وفي بعض البلاد وأنا أتكلم قال بقبل ربما المرأة في وجنتيها، سمعتم بهذا؟ وفي الأردن أيضا.
الله أكبر.
أيضا شدوا هذا الباب بارك الله فيكم.
قبل الختم في أسئلة عندنا
من العادات الشائعة
هنا في الأردن أيضا هو تقبيل الجد للشيخ
الكبير أو
المال
العائلة، هذا سلسلة في
أبناء
العائلة،
بعض الناس يقبل يقتل الكبير فالأكبر فالأكبر. يا أخي أظن فهم الجواب منك، لكن تأكيد أقول إذا ختمت كلمتي السابقة أنه ننصح أن لا تقبلوا عالما في يده فضلا عن جبهته، مع أنه تقبيل اليد وارد، تقبيل الجبهة غير وارد، أعني غير وارد في السنة الصحيحة، أما ضعيفة فحدث ولا حرج. أما تقبيل يد الأب والأم والكبير إلى آخره فهذا لا أصل له إطلاقا، لا في الصحيح ولا في الضعيف، ومن هنا يؤخذ الجواب من القياس الأولوي.
يسحب التقبيل دائما أبدا عليها سجود عليها
المسجد. أيوة هذه كما يقال ثالثة الأذهب،
نعم سجود عليها.
أيوة.
جزاك الله خير، لأنه عرض من أسئلة الطالب هذا إلى عودة بدل أسئلة الانحناء.
إيه.
يقول الطالب
تفضل.
تفضل.
حتى
من مقامته. نعم.
وقفنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. ألا يكون هذا يعني غالبا ما يتبرك بهذه الأمور أنه تقبيل اليد أيضا أو تقبيل الجبهة أو تقبيل يعني
أعضو
من
أعضاء
رسول الله
صلى الله
عليه وسلم
جائز؟ أضعف
النجع
يا دكتور.
أنا
لا لا، وين أعضاء الرسول الآن؟
يده ورأسه
وين؟
الآن يعني الصالحين لا عظيما يريد قديما هكذا، الآن حضرتكم تقول إنه حشبنا عن مثلا عن استنطاقية رسول الله عن قلب رسول الله أنه لا يرضى للصحابة فإذا أعظم الصحابة وأعظم الصحابة رسول الله فلما فعل ذلك نقول وجدنا أنه كان يتبرقون بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولهم على هذا التبرق،
هل يوجد فرق بين التبرع وتقبيل اليد؟ جوابي على هذا من نوعين. النوع الأول هو: هل يقاس أحد على الرسول؟ إذن ما الفائدة من هذا الكلام كله؟ علما ننبهك هذا الجواب رقم واحد في لسة احتياطي، في رقم اثنين لكن هذا الجواب الأول أظن يكفي، لأن سؤالك أنت قائم على أساس القياس. Well.